هنا صوت الغفران. أهلا وسهلا بكم أيها الأصدقاء في حلقة جديدة من برنامجكم صوت الغفران الذي يقدمه لكم الأخ أبو كثير.
أخوة المستمعين، أخوات المستمعات، أهلا وسهلا بكم اليوم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا صوت الغفران. يسعدني أنا أخوكم أبو كثير أن ألتقي وإياكم على الحب، على الخير، على الإخاء الإنساني، ونحن نبحث عن الحقيقة، ونحن نطلب معرفة الله سبحانه لذاته هو، لا لشيء آخر نبتغيه، نبتغي مرضات وجهه الكريم. اليوم سوف نتأمل في موضوع السعادة، وبما أننا بنتكلم على السعادة هنتكلم على السعادة في البوذية ومقابلة فهمهم للسعادة بما هو عندنا في الإنجيل. البوذية نسبة إلى بوذا، المؤسس بتاعها اسمه بوذا، جوتاما بوذا. وتقول الأسطورة أن أوحت الآلهة إلى البراهما لدى مولد جوتاما بوذا في حضرة والده الملك فأنشدوا: سبل البشر ما عادت وعرة، والمخلوقات صارت سعيدة، فحامل السعادة قد ولد وسينير العالم. السؤال دلوقتي، هل فعلا بوذا بيحمل السعادة كما يعني أتى الادعاء؟ وهل السعادة جايزة المقصود بها سعادة نسبية؟ اللي بيشوف واحد سعادة ممكن واحد تاني ما يشوفوش على أنه سعادة؟ بتحكي الأسطورة على أنه جوتاما نشأ في قصر أبيه. النزهات الأربعة كان ليه من أربع نزهات، وعاش في قصر وكبر وتجوز وكان عنده ابن. هو عنده كان 29 سنة، خرج يتمشى في حديقة غير بعيدة عن القصر، خرج من الباب الشرقي فبص لقي راجل كبير في السن، ثقيل الخطى، ناحل الجسم، مجعد الوجه، ناتئ العروق، ثاغر الفم، أصلع الرأس. إيه؟ فاستغرب المنظر، استقبح، سأل السائق: مين ده؟ فرد عليه وقال له إنه إنسان هرم، وكل إنسان إذا ما تقدم في العمر أصبح هدف للضعف والنحول، غني كان أو فقير، عظيم أو حقير، كلنا لها، كلنا هنكبر، وهذا المصير يا عم بوذا. ففكر الأمير بوذا هنا اللي هيحصل له لما يكبر ويختير في السن، وإذا طال عمره وهرم فهان الشباب في نظره، وقفل إلى قصره. وبعدين رجعت له الرغبة وطلع يتمشى في جنينة تانية، في حديقة، في زيارة حديقة أخرى، فقال: لا، المرة اللي فاتت أنا طلعت من الباب الشرقي فشفت عين الراجل المسكين الكبير في السن ده اللي قطع لي قلبي، لا، المرة دي أنا همشي من الباب الجنوبي. ويمشي بوذا ويطلع من الباب الجنوبي. يا دي النيل، المنظر المرة دي مش أحلى من اللي فات. المرة دي شاف بوذا راجل منطرح على قارعة الطريق، كل ما حاول يقف يقع، كل ما حاول يقف يقع، وبعدين يسيل لعابه من فمه، شاحب اللون، شاحب النظر، يئن وما من معين. يا لطيف. بص الأمير بوذا للسواق بتاعه وقال له: من هذا الرجل؟ مين الرجل الغلبان ده؟ فرد عليه قال له: يا حرام يا مولانا الأمير، هذا مريض ساءت صحته، وما فيش حي بيسلم المرض، هنعمل ايه؟ هادي حكم الزمن. فالأمير هنا ايه اضطرب، تخيل نفسه مريض يعاني ذلك المرض، فايه هانت في نظره الصحة. الأول هانت في نظره، هان في نظره الشباب، المرة دي هانت في نظره ايه الصحة، وقفل إلى قصره. المرة الثالثة بقى الأمير إيه؟ قال لك: لا، يعني كفاية بقى اللي شفناه المرتين اللي فاتوا، وخرج إلى نزهة من الباب الغربي. المرة دي الأمير شاف أربع رجالة شايلين جثة، وبعدين يعني المنظر برضو ما كانش إيه يعني ولا بد. فالمرة دي هو طالع من الباب الغربي، بص لقي موكب حداد ناس لابسة ملابس الحداد. حزن وزعل كده وقال يعني دول 4 رجالة شايلين جثة و4 أشخاص ماشيين وراهم جنازة وناس تنين عمالين يبكوا. فبص الأمير بوذا للسواق وقال له ما هذا؟ فرد السواق قال له يا حرام ده كان واحد ميت وفقد عقله. قالوا لطف الله يكون معاه الله يكون في عونه. فقد عقله وشعوره وحواسه وصار كالعشب أو الجماد. ما عادش شايف أهله، ما عاد يرى أهله وإخوته وأخواته وزوجته وأولاده. وهذا مآل كل إنسان يا سيادة الأمير، ذل أو نبل، بل مآل كل حي. حزن الأمير بوذا حزن عميق. إيه لما سمع الكلام ده وعرف أن هو كمان هيموت، فهانت في نظره الحياة وكل ما في الحياة من مباهج ولذات. وقفل إلى قصره. يبقى كل مرة يطلع يتمشى يشوف مصيبة، فأول مرة هان عليه الشباب، مرة تانية هان عليه الصحة، هانت عليه الصحة، وبعدين هنا إيه بتهون عليه كل مباهج الحياة والحياة على بعضها. خلاص ما شاف فيها أي مباهج، مش شاف أي في الدنيا أي مباهج، الأخ كله محصل بعضه. هو شاف كده، لكن هل هو فعلا كله محصل بعضه؟ الجواب لا. الإنجيل بيقول لنا أن ربنا كل خلق كل شيء بغنى للتمتع، مش كله زي بعضه. وعلى الرغم من كل ما خبره جوتاما في نزهاته الثلاثة، فقد عاود الكرة لرابع مرة. خرج يتمشى من الباب الشمالي، فبص بقى إيه اللي كان تقريبا نفسه يشوفه من زمان. شاف راهب هندوسي جاي ماشي كده ناحيته، حلق راسه زلبطة ولابس القميص الأصفر وفي إيديه عصاية، عصاية ناسك، وإمارات الرحمة تبدو في عينيه. بصله الأمير بوذا وقال له أنت مين؟ رد عليه الراجل الغلبان الراهب الهندوسي وقال له أنا سمو الأمير، فكرت في أسباب الألم، الولادة والهرم، المرض والموت، وأدركت أن الزوال طابع هذا العالم، فرغبت عن العالم، عن أهواءه ولذاته، وهجرته على بعضه، وبقي دلوقتي عاش في وحدة، قاعد عاش في الغابة أو على جبل، لحلت اللضة حتى لا أملك شيء ولا أسعى إلى ملك شيء، وعاش على الصدقات والخير مرادي. فسمع الأمير هذا الكلام، فرأى في سلوك هذا الناسك طريقا إلى الخلاص من الألم ده حسب ما رأى بوذا في الوقت ده. فقرر الأمير جوتاما الاقتداء بذاك الزاهد. أهلي يقولوا يا ابني حرام عليك، حد يسيب القصور ويروح يعيش يتبهدل البهدلة دي؟ فلا حالة القصور وأسباب النعيم وخلافة الوالد على العرش من أن تثنيها عن عزمه. فنهض في إحدى الليالي بس كده بالليل، راح طلع على زوجته، طلع أخيرة وابنه، وركب إليه الحصان وغادر القصر، سابهم ومشي. وراح دور له على غابة وقعد فيها إيه، وحلق راسه زلبطة ولبس لباس غليظ بدل اللباس النفيس اللي كان بلبسه كأمير، وتخلى لمرافقه عن حلاه، وبقى راهب فقير يعيش على صدقات الناس. على الحال ده بوذا قضى 6 سنين زاهد متأمل، كل هدفه أنه يدور على الخلاص. شايفين يعني إنسان بيحرق في نفسه بيعمل وبيسوي كل ده عشان إيه؟ ينال الخلاص. طيب يعني ما الخلاص في إيديك، مش مفروض تعمل أي شيء عشان تناله؟ ده هو ربنا بيسلمه لك، بتاخده هدية من عند الله، تقوم انت تروح ببهدل روحك البهدلة ديت، ومهما عملت ومهما حاولت هتوصل لإيه؟ ما انت بشر وطاقتك محدودة. هل حد فينا يقدر يوصل لمستوى القياس الإلهي في الخلاص؟ محدش. اعمل على آخر ما في عزمك، احلق راسك زلبطة وعيش في الغابة واعمل ما تعمل، البس لبس خشن وبهدل فروحك وتنسك وتقشف وفكر ان انت كده بالطريقة دي بتوصل للخلاص، لكن هيهات ان تصل الى الخلاص، لان الخلاص هو خلاص الله. اللي بيخلصني مش محاولاتي وأعمالي الصالحة، ولكن هو اللي بيخلصني الله. لما أحط إيدي في إيدين ربنا وأقول له يا رب أنا غلبان وضعيف، وكل ما بحاول كل ما بفشل، فأنت خلصني من نفسك، خلصني بخلاصك أنت، أنا عايز خلاصك أنت يا رب، لأن أنت يا رب منك لا محدود، فأكيد يا رب خلاصك لا محدود. إنما أنا عشان بني آدم ومحدود فخلاصي محدود كذلك، نفسي أخلص هذا الخلاص اللي أنت مصدره يا رب، فأنا عايزك يا رب تخلصني. بوذا ما كانش منتبه للموضوع ده. بوذا وقاعد كده ايه تحت التينة بيقول ان اشرق عليه النور، رأى طريق الخلاص. طيب عم بوذا ايه هو الخلاص عندك؟ ايه هو الطريق اللي انت وصلت له؟ قولك اول حاجة نظام سعادتنا فيما هو، احنا بنحط سعادتنا فيما هو زائل وبعدين بيزول، فبنتألم وبنزعل وبنشقى. وبعدين الخلاص إذن بالنسبة للبوذا زهد في كل زائل، مساواة الأضداد، حسب الله زي عبد الله، الخير زي الشر، الصحة زي المرض، كله زي بعضه، بيساوي كل شيء عنده، يساوي المرض بالصحة، الهرم بالشباب، الموت بالحياة، إن كان لك حد بتحبه، حضر غاب، كله زي بعضه. طبعا ده بصراحة مش خلاص، ده قرفان من عشته، قرب البغيض ببعده، العجز عن التمتع باللذة بالقدرة عليه. وإذا ما قدرنا على ذلك والإنسان قادر في نظره، وصلنا إلى حالة من الاطمئنان التام والدائم، بيسميها إيه بوذا؟ بيسميها النيرفانا، يعني السعادة كده. الرجل يعني إيه؟ عرف يعني يتغلب على الأمور دي وأخيرا وصل للسعادة. السعادة دي بيسموها النيرفانا، وصل للنيرفانا. طيب هل أنت فعلا وصلت للنيرفانا؟ وصلت للسعادة اللي أنت بتعتبرها السعادة الكاملة؟ هو بيقول انه بوصل للسعادة، والسعادة بتاعته بتستمر بعد الموت، وبتستمر بعد الموت حالة النيرفانا، ويفلت بقى من التناسخ اللي هو في اعتقادهم الهندوسي، من العودة الى عالم الالم والشقاء، لانه عنده بعد ما يموت كهندوسي ممكن روحه، يعني اذا كانت بقى يعني بتاخد الجزاء على الاعمال الصالحة، تبقى تنزل بقى في التناسخ في روح ملك. انما لو روحه يعني اعماله سيئة وأمه هاوية، فبينزل إيه روحه تحل مثلا في برغوت ولا في كلب ولا بتاع، فبيحس بقى بالعذاب وبالبهدلة بقية عمره، لأنه روحه عمالة تتنطط في الإيه، في العذاب ده، في التناسخ. فبوذا في كل هذه الأمور إيه تركيزه زي ما احنا شايفين متشائم. لاحظ معاه إن بوذا أهمل الكلام عن الله وعلى صلة السعادة بيه، فراح ربط السعادة بمين؟ بالبني آدم. طب وربنا ملوش دخل عند بوذا في الموضوع ده؟ تكلم على الله ولا ملوش دعوه؟ الموضوع بتاع البوذية ما الله ما يجيش في الكلام فيه، لا من قريب ولا من بعيد، مجرد فلسفة من فلسفات المعيشة، ما هياش إيمان بالله من نوع ما وكده. لا، لو أحب ياخد منهج معين في الحياة، نمط معين في المعيشة، وقول أنا خلاص أنا بقى إيه، أنا شايف الدنيا بالنظام ده، وبعدين بيعم بتوصل له لك أنا كده بوصل للسعادة، أنا هدف أوصل للسعادة. النقطة الثانية إن هو آمن ببقاء النفس بعد الموت، بقاء ذاتي شخصي مستقل. طيب نسأله سؤال، ما هي سعادة النيرفانا؟ مش ملاحظة إن هي متوقفة على غياب المرض وغياب الشهوة وغياب الألم؟ دي قائمة على كل فراغ يا عم، فيش فيها حاجة إيجابية، كلها إذا ده غاب يبقى أنا هبقى سعيد، إذا المرض غاب يبقى أنا هبقى سعيد، إذا الفقر غاب يبقى أنا هبقى سعيد، أو الغنى غاب يبقى أنا سعيد، كلها متوقفة على ما يمكن أن يغيب في حياتنا حتى ما نصل إلى ما يسمى بالنيرفانا أو السعادة. طيب السعادة ديت ما هي إلا إيه؟ سعادة سلبية متوقفة على غياب كيت وكيت وكيت. طب ما تكلمني على الحضور؟ لا، كل الكلام على الغياب. هل هي بعد ما عرفنا نظامها تبقى فعلا سعادة؟ هل هي بعد سعادة كل ما نصبوا ليه وسعنا للوصول؟ طبعا لا، ما يكفيش ان الرغبات ان هي تغيب عشان نبقى سعيدين. طب ومين يعني هيقدر يخلي الرغبات تغيب؟ انت يعني هتنكر الطبيعة الانسانية بتاعتك عشان تقول ان انا هبقى سعيد بان اخلي الرغبات تغيب؟ طب ولا ما غابتش؟ مش تخليك واقعي؟ يبقى الوصول للنيرفانا في البوذية مساواة الأضداد ومساواة الألم باللذة والهرب بالصحة وده زي ده، والهرب بالشباب والموت بالحياة، هل المساواة دي من الممكنات السائغات ولا حلم ووهم؟ أنا في رأيي إن هي حلم ووهم. عمر المرض ما هيتساوى عندي بالصحة أبدا، ده في الأحلام في الأوهام. والسعي الدؤوب إلى مساواة الأضداد قد يخفف لكن ما بلغيش، يخفف من وطأة الشقاء، ان انت تحاول يعني ايه ما تعلاش امل على حاجة كبيرة، ده بس ايه يعني محاولة، لكن مش معنى كده ان الشقاء بينتهي من العالم او الناس فعلا توصل للسعادة. يعني ده كله وناس كلام ناس ايه واهمين حالمين. وآلامي في البر الأزرع إلى بديه يحملني القدر. المسيح قال أتيت لتكون لهم الحياة. لاحظ أن كلام المسيح مش يقولك لما ده يغيب وده يغيب هتبقى أنت إيه سعيد، لأقولك أتيت لتكون الحياة للناس والتفيض فيها. يبقى المسيح بيقول علشان أنت تصل للسعادة لابد أن الحياة الإلهية تفيض فيك. الحياة الإلهية ديت اللي احنا بناخدها من عند الله هدية هي كفيلة بتنقيتنا وتطهيرنا. لما احنا بنحط ايدينا في ايدين المسيح وهو اللي يملك ونقول له سد علينا الان ولتملأ المكان بملء عجيب، انت مليكنا، سيادة المسيح على حياتنا هي اللي كفيلة انها تساعدنا ان احنا ننتصر على الشهوات والاهوات والرغبات. انما انا عشان اقول ان الحاجات دي هتختفي من تلقاء ذاتها يبقى دي محاولات فاشلة من إنسان محدود زي حالاتي يحاول ويحارب ويصارع في طاقات الجسد المحدودة، في حين أن العمل كله زي ما بقول لنا الإنجيل متوقف على بر الله، يعني اللي ممكن ربنا ينجزه من بر وصلاح وبيقدمهولك وبيقدمهولي وبيقدمهولك يا أخت المستمع على طبق من ذهب. أقول لك اقبل البر بتاعي، بر الله، اقبل النعم بتاعتي، ما تسعاش وتحاول، أنا هساعدك أن أنت تنتصر على الجسد لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. ما تحاولش أن أنت تغلب بقدراتك الشخصية، لكن يعظم انتصارنا بالذي أحبنا كما يقول الرسول بولس في روميا إصحاح 8. هذه النصرة، هذه الغلبة ليست من عندنا ولا من شطارتنا، بل كما يقول الإنجيل الشريف وهم غلبوه بدم الخروف. الغلبة هنا هي لأن المسيح انتصر على الصليب وسحق الشيطان وأعطانا هذا الانتصار. فالعمل هنا مش عملي أنا ولا عملك أنت ولا عملك أنت يا أخت المستمع، ولكن هو عمل الله، وأنا بستقبل هذا العمل ويحسب لي، فأصير في هذه الحالة محسوب لي بر الله برغم كل ضعفي وعيوبي ووساختي. أقبل يا ربي باسم يسوع المسيح بر الله، عمل الله، نعمة الله، لطف الله وحنوه باسم المسيح مخلصنا، آمين.
وفي الختام أيها الأحباء، أيتها الأخوات وأيها الإخوة، لقد سعدت بصحبتكم في حلقة برنامجنا اليوم، على أمل أن ألقاكم في رعاية القدير في الحلقة المقبلة إن شاء الله. ويسرني أن يكون بيننا تواصل بالبريد الإلكتروني أو بالمراسلة على العنوان البريدي العادي الذي سوف نذيعه على مسامعكم في نهاية الحلقة في نهاية البرنامج. بهذا يمكننا التواصل إما عن طريق الإيميل أي البريد الإلكتروني أو عن طريق البريد العادي، ويمكنكم أن تكتبوا لي على العنوان المذكور في هذا البرنامج أو على تيموثي أبراهام، وسأتهجأها لكم TIMOTHY ABRAHAM at علامة الإل مقلوبة at hotmail.com. يبقى تيموثي TIMOTHY ABRAHAM at hotmail.com. مرة ثالثة TIMOTHY ABRAHAM تيموثي أبراهام at hotmail.com. وإلى أن ألتقي وياكم في الحلقة القادمة أستودعكم رعاية ربنا القدير، حفظكم في حفظه وصونه وغناه الذي لا يستقصى، آمين. أخوكم أبو كثير.
عزيزي المستمع،
عزيزتي المستمعة، يشرفني أن أكون صديقا وأخا لك. إني أريد أن أشجعك على طلب العلم والتعمق في معرفة الله سبحانه وتعالى. فمهما كان دينك أو مذهبك فلا تتردد في الكتابة لي، ومرحبا كذلك بهواة المراسلة. هل ترغب في الحصول على نسخة هدية مجانية من الكتاب المقدس من باب طلب العلم بالشيء للجهل به؟ وهل ترغب في تعلم اللغة الإنجليزية وإتقانها؟ وهل ترغب في الحصول على بعض الكتب الدينية التي تساعدك على التمسك بالله والاستعداد ليوم الدين؟ أو حتى أنت من هواة مقارنة الأديان؟ أنا مستعد أخي الكريم، أختي الكريمة، أن أرسل لك هذه الكتب هدية وبأسرع وقت ممكن. هيا يا أختي، هيا يا أخي، استعدوا لكتابة عنواني. عنواني هو الأخ أبو كثير، الأخ أبو كثير بالثاء وليس بالسين، على السطر التالي: P.O. Box 487، يعني صندوق البريد 487، ونكتبها بالإنجليزي: P.O. Box 487. على السطر التالي نكتب كاري، وهو اسم المدينة، ونتهجاه C-A-R-Y، كاري. هتهجاه مرة ثانية C، كابيتال C يعني، A-R-Y، C-A-R-Y، كاري، كومة أو فصلة، وبعدين نكتب جنبها اسم الولاية ونكتبها كابيتال N كابيتال C، N C، اختصار لاسم الولاية نورث كارولينا. وطبعا نكتبها بحروف كابيتال، حروف كابيتال اللي هي البعض بيفهمها انها معناها حروف كبيرة، نورث كارولينا، وبالاختصار نكتب حرفين اتنين بس، N C، كابيتال N كابيتال C، وجنب منها الرقم البريدي 27512، نكتبها بالإنجليزي، أعيد NC، وجنب NC نكتب 27512، يعني بنكتب الرقم البريدي للولاية بالإنجليزي وهو من الشمال لليمين 27512، يبقى كاري وبعدين كومة أو فصلة وبعدين NC 27512. على السطر الأخير بنكتب USA، أي الولايات المتحدة الأمريكية. يبقى العنوان كله على بعضه من أوله جديد: أبو كثير، PO Box 487. على السطر اللي بعد منه نكتب كاري، C-A-R-Y، وبعدين كومة أو فصلة، وجنب منها نكتب N-C، كابيتال N كابيتال C، أيوة 27512، يبقى N-C وجنب منها 27512. وعلى السطر الأخير USA، العنوان مرة أخيرة: أبو كثير، PO Box 487، وبعدين على السطر اللي بعد منه كاري، كومة أو فصلة، NC 27512. على السطر اللي بعد منه نكتب USA، أي الولايات المتحدة الأمريكية. أخ العرب، أخت العروبة، إني في انتظار رسائلكم بفارغ الصبر، وأهتم بكل رسالة تصلني، فأرجو أن تشعروا بمنتهى الحرية في التعبير عما يدور بداخلكم وما تشعرون به وما لديكم من مشاكل في الأفراح والأطراح. نحن معا إخوة وأخوات، وما تريدون أن تطرحونه كذلك من أسئلة فمرحبا به، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات.